بين الطرازين المغربي والأسباني.
كانت حركة تشييد المساجد قد نشطت في عهد الموحدين، وكان التغيير الذي ظهر في عهدهم هو استبدال الأعمدة بدعامات من الحجر والعقود، أي الأقواس على هيئة حذوة الفرس المستديرة تماما أو المدببة، وكانت العقود غالبا منخفضة.
وبصورة عامة فإن مآذن هذا العهد نجدها أحيانا تتوسط الجهة المقابلة لجدار القبلة. ومن الظواهر المعتادة أن المساجد المغربية عموما تميزت بمأذنة واحدة فقط. ومن أهم المساجد التي شيدت في عهد الموحدين هو جامع الكتيبة في مراكش المغربية الجميلة، والتي تشتهر بعمارتها الرائعة ذات الطابع المعماري الإسلامي، وتمتاز بمساجدها ومدارسها القديمة وروضاتها الأثرية الجميلة،
وكذلك ببقايا أسوارها القديمة. وأجمل ما في مراكش مسجد الكتيبة الذي يعود إلى عهد الموحدين، ويعتبر تحفة فنية رائعة أضافت الروعة والجمال إلى الفن المعماري الخاص بالمساجد في عالمنا الإسلامي.
شيد مسجد الكتيبة من قبل عبد المؤمن ابن علي أول خلفاء دولة الموحدين في الجانب الغربي من الدولة الإسلامية، وذلك في عام 548 للهجرة، في الفترة نفسها التي شيد فيها جامع تينمال. ويعتبر جامع الكتيبة ثالث المساجد الموحدية الكبرى بعد تينمال وجامع رباط تازا الذي شيد في عام 527 للهجرة.
مخطط جامع الكتيبة مستطيل الشكل واسع الأرجاء. المصلى في المسجد الجامع هذا أي مسجد الكتيبة كبير جدا، كان في بدايته يحتوي على 9 أروقة عمودية على جدار المحراب، ورواقه الأوسط يعتبر آية من آيات الفن المعماري الإسلامي. العقود أو الأقواس في هذا الرواق أي الرواق الأوسط كعقود بقية الجوامع تجلس على أعمدة حجرية، والأقواس تشبه حذوة الفرس مع وجود تدبب قليل في أعلاها وانتفاخ في جانبيها. وهذه الأقواس أو العقود تعتبر نموذجا للعقود الموحدية التي لا تزال منها الكثير موجود لحد الآن في بلدان المغرب الغربي.
وتوجد فوق رواق هذا المحراب 6 قباب صغيرة، فوق مجاز جدار المحراب 5 قباب، وكلها مزينة من الداخل بالمقنصات والزخارف المتنوعة، مما يضفي روعة وجمالا معماريا لهذا المسجد التاريخي. أما مئذنة جامع الكتيبة في مراكش فتعتبر من أجمل وأروع مآذن المساجد الباقية لحد الآن، يبلغ ارتفاعها نحو 68 مترا، أما قاعدتها فهي على شكل بناء ضخم يتألف من 6 طوابق فيها غرف كثيرة.
وجدران هذه المئذنة مغطاة بأطر متتالية من الزخارف الجميلة، ونوافذها ذات أقواس من كل صنف، وهذه النوافذ ذات نسق تتماشى مع صعود السلم الداخلي الذي يصل إلى أعلى المئذنة. وتوجد في هذه المئذنة الشامخة شرفة للأذان، أما القسم العلوي الذي يلي هذه الشرفة فهو أصغر حجما، ويحتوي على أقواس وعلى زخارف متنوعة أيضا من جهته الأربع. وتنتهي المئذنة من الأعلى بقبة كروية مفلطحة ترتكز في أعلاها كرات من النحاس متفاوتة في الحجم.
والآن أعزائنا المستمعين إلى محطتنا الأخيرة في هذه الرحلة، وهي إلى مسجد حسان في مدينة الرباط المغربية.
يقع مسجد حسان في مدينة الرباط عاصمة المغرب، وقد شيد هذا المسجد من قبل أبي يوسف يعقوب المنصور ثالث خلفاء دولة الموحدين عام 592 للهجرة،
وهو من المساجد الكبيرة، ولم يكتمل بناؤه بسبب وفاة الخليفة أبي يوسف، ولو كتب له أن يكتمل لكان ذروة في الإبداع الفني المعماري الإسلامي. فمخطط هذا المسجد عبارة عن مستطيل طوله 180 مترا وعرضه 140 مترا، وأرضيته مبلطة بالأحجار، وفي وسطها أي في وسط الأرضية تقع المئذنة الرائعة، وهي مزينة بنقوش هندسية رائعة.
وتشاهد هناك بقايا من أسس الجدران والقواعد، وتدل على أن بلاطات أو أروقة هذا المسجد كان عددها 21 بلاطة، ومتوسط عرض البلاطة الواحدة 5 أمتار، لذلك فإن عرض المصلى في هذا المسجد يبلغ 105 أمتار، أما عمقه فيتكون من 5 أساكيب أو مجازات موازية لجدار القبلة. وكانت للجامع أبهاء أو مجنبات في الجهة اليمنى واليسرى والخلفية. مستمعين الأكارم، في ختام برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي نشكركم وإلى اللقاء.
مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
كنوز الهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
كنوز الهداية ترجمة وإعداد لدروس الآملي في تفسير القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. نذكر المستمعين الكرام بخلاصة ما تقدم في الحلقة السابقة، إن إبراهيم الخليل عليه السلام يسأل ربه أن يشرع في أرض مكة حكم الحرمة والأمان، وهذا من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده، وأنه عليه السلام دعا بهذا الدعاء مرتين في زمانين مختلفين، مرة قبل وجود مكة وأخرى بعد وجود مكة وبنائها. فسأل ربه أن يجعل هذا البلد في مأمن وأمان، ووجود هذا الأمن والأمان له فوائد، فيقول سبحانه في الآية محل البحث: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقال جنبه وأجنبه، أي أبعده، فإبراهيم الخليل عليه السلام يطلب من ربه أن يبعده هو وأولاده عن عبادة الأصنام حتى يجتنب الشرك. والاجتناب هو كون الإنسان في جهة والعمل السيء يكون في جهة أخرى، واجتناب الفساد يعني أن يكون الإنسان في جهة والفساد في جهة أخرى، والذي لا يجتنب الفساد يكون في جهة الفساد، والذي لا يجتنب الذنوب يكون في جهة الذنوب والمعاصي. أما الإنسان الصالح الذي يجتنب الفساد فإنه يكون في الجهة المخالفة للفساد. فإبراهيم الخليل عليه السلام طلب من الله سبحانه أن يوفقه حتى يكون هو وأولاده في جانب، والمشركون وعبادة الأصنام في جانب آخر. هذا يعني أنه يريد أن يقول أبعدنا عن الأصنام ووفقنا للهداية حتى نذوق طعم التوحيد، وبين لنا فضيلة التوحيد بشكل كلي لكي لا يسلب منا التوفيق والتوحيد والعبودية لله. فالإنسان أحيانا قد يطيع هواه ويفعل ما تشتهيه نفسه. القرآن الكريم يعتبر هذا عابدا لهواه، حيث قال سبحانه في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالآية تقول: هل رأيت الذي يعبد هواه ورغباته وميوله ويجعلها آلهة، فكل ما يشتهيه يفعله وكل ما يأمر به الله لا يفعله. فالذي يقول أنا أعمل بهواي هذا عبد الهوى، والهوى هو الذي يحكمك، فهذا عبد الهوى لا يمكن أن يكون حرا. عزيزي المستمع، يقول أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الموضوع من ترك الشهوات: كان حرا، يعني أن من يكون تحت سلطة الهوى والشهوة فإنه يكون عبدا لهما. فالوثنية وعبادة الأصنام قد تكون عبادة صنم داخلي أو صنم خارجي. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول كما في الآية: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني أن هذه الأصنام على أثر السنن والأعراف الباطلة قد أضلوا الكثير من الأقوام. وهنا نسبة الإذلال إلى الأصنام بمكان الربط الذي بين الضلال وبينهن. مستمعين الأفاضل، بعد ذلك يقول سبحانه حكيا عن إبراهيم عليه السلام في الآية محل البحث: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فقول الخليل عليه السلام: إلهي أنا أسير في هذا الخط وهو طريق التوحيد، فمن أطاعني وتبعني بالسير فهو مني، ومن عصاني ولم يسر على طريقي في التوحيد فهو ليس مني، فلا ألحقه بنفسي ولا أسألك إجنابه وإبعاده، بل أخلي بيني وبينه مغفرتك ورحمتك. فقوله عليه السلام هذا تشريع على ما تقدم من كلامه، أي إذا كان كثير من الناس أضلتهم الأصنام بعبادتهم واستعذت بك وعرفت نفسي وبني، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقد عبر إبراهيم الخليل عليه السلام في تشريعه بقوله فمن تبعني، والاتباع أحبتي المستمعين إنما يكون في طريق، أي لابد من وجود طريق. وقد لوح إلى الطريق أيضا بقوله أضللنا، لأن الضلالة إنما تكون عن الطريق، فمراده باتباعه التدين بدينه والسير بسيرته، لا مجرد الاعتقاد بوحدانيته تعالى، بل سلوك طريقته المبنية على توحيد الله. ومن الدليل على كون المراد بالاتباع هو سلوك سبيله قوله فيما يعادله من كلامه عليه السلام: ومن عصاني، فإنه نسب العصيان إلى نفسه ولم يقل من كفر بك أو عصاك ونحو ذلك، كما لم يقل فمن آمن بك أو أطاعك أو اتقاك، وما أشبهه، فمراده باتباعه سلوك طريقه والتدين بجميع ما أتى به من الاعتقاد والعمل، وبعصيانه ترك سيرته وما أتى به من الشريعة اعتقادا وعملا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدمنا لكم كنوز الهداية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بذكر الله وطاعته والخشية منه. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. بدايتنا نستمع إلى الأنشودة تحت عنوان يا من عنت الوجوه بأسرها.
الله 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 الله. يا من له عنت الوجوه بأسرها، وله أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد. يا من له عنت الوجوه بأسرها، وله جميع الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد.
يا من تفرد في الجلال ضياؤه
وثناؤه، وله البقاء سرمد. يا من تفرد في الجلال ضياؤه
وثناؤه، وله البقاء سرمد.
ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها، وله جميع الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد.
يا منتهى سلي وغاية مقصدي،
أبني الرضا فبه حياتي تسعد. يا منتهى سلي وغاية مقصدي،
هبني الرضا فبه حياتي تسعد.
وامنن علينا بالهداية والتقى، فبحار فضلك جودها لا ينفد. وامنن علينا بالهداية والتقى، فبحار فضلك
لا ينفد يا من له علت الوجوه بأسرها وله جميع الكائنات توحد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به.
مستمعين الكرام، كان الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا أكل أتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به، فيأخذ من كل شيء شيئا فيضع في تلك الصحفة ثم يأمر بها للمساكين، ثم يتلو هذه الآية المباركة فلا اقتحم العقبة، ثم يقول: علم الله عز وجل أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة، فجعل لهم السبيل إلى الجنة. نستمع إلى الأنشودة التالية: أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى.
رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وذهب لي الدرجات العليا يا الله يا الله. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وذهب لي الدرجات العليا يا الله يا الله. إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله. وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله. ألاقي من جنة أهلي ورفاقي، يا لهنائي حين ألاقي من جنة أهلي ورفاقي، فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله. يا لهنائي حين ألاقي من جنة أهلي ورفاقي، فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وذهب لي الدرجات العليا يا الله 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 يا الله.
مستمعين الكرام، إن الله سبحانه وتعالى كما ندب إلى الجهاد ودعا إليه وجعله دعامة من دعائم الدين وفضل المجاهدين على القاعدين، فإنه عز اسمه جعل له حدودا وآدابا أوجبتها الحكمة واقتضتها الفطرة يلزم تفقهها ومراعاتها، فمن رعاها حق رعايتها أوجب له ما قدره من فضله وبركاته، ومن أخل بها أحبط من أجره ولم يبلغ به أمله. مستمعين الكرام، نستمع إلى الأنشودة الختامية ضمن هذا اللقاء عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ونترككم في رعاية الله وحفظه على أمل اللقاء بكم في برنامج أناشيد مختارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل لجلادي بأن القيد صلى في يدي.
لأن الفيد صلى في يدي وعيوني لم تزل تنتظر الشمس لأحلى موعدي. قل لجلالي بأن القيد صلى في يدي وعيوني لم تزل تنتظر الشمس لأحلى موعدي. قل له إنك لو أصغر بالحب بقايا جسدي أنت لو تطعم للدود أحرق عينيك بخورا لغديك لغديك أنا لابد بأن أحرق عينيك بخورا لغديك لغديك
أنا لابد بأن أحرق عينيك بخورا لغديك.
قل لجلالي بأن القيد صلى في يدي وعيوني لم تزل تنتظر الشمس لأحلى موعدي. قل لجلالي بأن
حبا في شاطئ قلبي لا يكبل
والمنزر قام
تنساه بأعماقي جدول هامتي
تشمخ
تشمخ
تشمخ كالنخل العراقي وأطول
وأنا ما عدت أعزل
في عيوني غضب
غضب
يحفره
يحفره
مهر حسيني محجل كلما ألهبه
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 ألهبه صوت
أضحى
تشمخ
تشمخ
كالنخل العراقي وأطول
وأنا ما عدت أعزل
في عيوني غضب
غضب
يحفره
يحفره
مهر حسيني محجل كلما ألهبه 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 صوت
أضحى لي أجمل.
غدا إذ تشرق الشمس
ترى عمرك مصلوبا على جرح المرمل
وغدا إذ تشرق الشمس
ترى عمرك مصلوبا على جرح المرمل
وأخيرا كل جلادي
كل جلادي
وأخيرا
خير كل جلاد لأن الدم من جرحي لا لا يكتب نصرك إنه يحفر فوق الصخر ميلادي وقبرك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
روى الشيخ المفيد في كتاب الأمالي أن أحد أصحاب الإمام الجواد كتب إليه يقول: إن أبي ناصب خبيث الرأي، ولقد لقيت منه شدة وجهدا، فرأيك جعلت فداك في الدعاء، وما ترى جعلت فداك، أفترى أن أكاشفه أم أداريه؟ كتب الإمام عليه السلام في جوابه يقول: قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيك، ولست أدعو الدعاء لك إن شاء الله، والمداراة خير لك من المكاشفة، ومع العسر يسر، فاصبر فإن العاقبة للمتقين، ثبتك الله على ولاية من توليت، نحن وأنتم في وديعة الله الذي لا تضيع ودائعه.
مستمعينا الأفاضل، الحديث الشريف الذي استمعتم إليه آنفا هو من أهم الأحاديث الشريفة التي تحث المؤمنين على التحلي بخلق مداراة الناس بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم، وتحمل أذاهم والسعي لدفعه بوسيلة المداراة. نتوقف دقائق مع هذا الحديث الشريف لنستنير به. فنلاحظ أولا أن الإمام الجواد عليه السلام حث صاحبه على مداراة أبيه وتحمل أذاه رغم كونه ناصبيا. ومعنى الناصبي هو من ينصب العداء لأهل بيت النبوة عليهم السلام ولا يكتفي ببغضهم. ولذلك نلاحظ أن هذا الشاب المؤمن كان يعاني الأذى الشديد من أبيه، وحسب تعبيره: لقيت منه شدة وجهدا. ولكن رغم ذلك أمره الإمام الجواد عليه السلام بعدم مواجهة أبيه والالتزام بمداراته. ومن بلاغة وأدب هذا الحديث الشريف أيها الأحبة أن الإمام عليه السلام لم يأمر صاحبه بالمداراة بصورة صريحة مباشرة، بل قال: والمداراة خير لك من المكاشفة. وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أن القرار بيد هذا الشاب، إن شاء التزم بالمداراة أو لجأ إلى المكاشفة والمواجهة، لكن المداراة خير له. وهذا من أدب القرآن الكريم في احترام اختيار الإنسان للمسلك الذي يريد. أيها الإخوة والأخوات، وقد اشتمل هذا الحديث المبارك على إشارات لطيفة أخرى لأمور تعين ذلك الشاب على اتخاذ القرار الصحيح وتحمل صعاب العمل بالمداراة. فالإمام طمأن قلب الشاب بأنه عليه السلام لا يترك الدعاء له بالحصول على العون الإلهي والفرج والنجاة من محنته. وثانيا ذكره بالحكمة القرآنية إن مع العسر يسرا، لكي ينعش قلبه بتيقن أن تلك الصعاب التي يواجهها زائلة لا محالة، فاليسر مقبل وثمرة الصبر هي حسن العاقبة. وثالثا ذكره بأن تحمل صعاب المداراة للخلق هي من علائم الثبات على ولاية أولياء الله الصادقين عليهم السلام. وأخيرا أفعم قلبه بالأمل والرجاء، وهو عليه السلام يذكره بأنه في عين الله ورعايته، والله لا يبتلي عبده المؤمن بما لا يطيق. أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مرة أخرى ندعوكم للتدبر في الحديث المبارك الذي تناولناه في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. روى الشيخ المفيد في كتاب الآمال أن أحد أصحاب الإمام الجواد كتب إليه يقول: إن أبي ناصب خبيث الرأي، وقد لقيت منه شدة وجهدا، فرأيك جعلت فداك في الدعاء، وما ترى جعلت فداك، أفترى أن أكاشفه أم أداريه؟ كتب الإمام عليه السلام في جوابه يقول: قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيك، ولست أدع الدعاء لك إن شاء الله، والمداراة خير لك من المكاشفة، ومع العسر يسرا، فاصبر فإن العاقبة للمتقين، ثبتك الله على ولاية من توليت، نحن وأنتم في وديعة الله الذي لا تضيع ودائعه.
وإلى العلياء تسامينا،
صمنا وحججنا وزكينا، وحدنا الله وصلينا،
في ظل الدين تربينا، وإلى العلياء تسامينا، في ظل الدين تربينا، وإلى العلياء تسامينا،
صمنا وحججنا وزكينا،
وحدنا الله وصلينا،
ندعو للحسن وبالحسن ندعو للدين،
ندعو للدين،
والدين على خلق يبنى، يبنى
بيقين،
ندعو للحسن وبالحسن ندعو للدين،
ندعو للدين،
والدين على خلق يبنى، يبنى بيقين،
يبنى بيقين،
والجنة بالتقوى تجنى، والفعل الخير تنادينا،
في ظل الدين تربينا، وإلى العلياء تسامينا، في ظل الدين تربينا، وإلى العلياء تسامينا،
صمنا وحججنا وزكينا، وحدنا الله وصلينا،
في ظل الدين تربينا، وإلى العلياء تسامينا، في ظل الدين تربينا، وإلى العلياء تسامينا،
صمنا وحججنا وزكينا،
وحدنا الله وصلينا،
الدنيا أرض الإسلام، أرض الإسلام،
أرض الإسلام،
أهله أهل أقوامي، نحيا بسلام،
نحيا بسلام،
الدنيا أرض الإسلام، أرض الإسلام،
أرض الإسلام،
أهله أهل أقوامي، نحيا بسلام،
نحيا بسلام،
والشرع أساس الأحكام، وبدين الله تربينا.
بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا.
بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا.
صمنا وحججنا وزكينا وحدنا الله وصلينا.
بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا.
بظل الدين تربينا وإلى العلياء تسامينا.
صمنا وحججنا وزكينا
وحدنا الله وصلينا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رحاب الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت سلام الله عليهم، عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، حيث سنتوقف في محطتنا لهذا الأسبوع عند أحد شعراء الغري الشريف، فكونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، شاعرنا هو السيد جعفر بن محمد باقر بن أحمد القزويني، الذي كان عالما وأديبا وشاعرا. ولد في النجف الأشرف عام 1781، ودفن فيها عام 1848، وكان من أسرة علوية شريفة لها تاريخ عريق في ميداني العلم والأدب، وينتهي نسبها الشريف إلى الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام.
الأسرة القزوينية هذه كانت قد هاجرت من قزوين قبل حوالي 270 سنة، وأول من هاجر منهم من قزوين إلى النجف جدهم الأكبر السيد أحمد، وتزوج ابنة السيد مرتضى الطباطبائي شقيقة السيد مهدي بحر العلوم، فولد له منها 5 أولاد كلهم علماء أعلام وسادة كرام.
قال الشيخ محمد علي اليعقوبي عن هذه الأسرة: الأسرة القزوينية هي الأسرة الكريمة المشهورة في النجف والحلة والهندية، التي ذاع لها من الصيت في العلم والأدب والشهامة والشرف والإباء والسخاء ما لا يتسع المقام لذكر القليل منه، فضلا عن الكثير.
السيد جعفر باقر القزويني هو ابن المرجع الكبير باقر القزويني، الذي كان فقيها إماميا متبحرا ذا يد طولة في علم الأخلاق والسلوك والعرفان، وقد تتلمذ على خاله السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي والشيخ جعفر بن خضر الجناجي النجفي صاحب كشف الغطاء، وروى عنهما. وهو كذلك ابن عم المرجع الكبير السيد مهدي القزويني، وقد برز من هذه الأسرة كثير من أعلام الفقه والأدب، وقد نشأ القزويني في ظل العلماء وعايش الأجواء العلمية والأدبية حتى أصبح من العلماء البارزين.
نعم أحبتنا الكرام، قال عنه الشيخ علي: كاشف الغطاء، كان فاضلا كاملا، أديبا لبيبا، بليغا شاعرا ماهرا، جوادا سخيا، ذا همة عالية، وتخصص للنظم والمساجلات الأدبية. وقال عنه السيد محسن الأمين: كان عالما فاضلا جليلا. وقال في ترجمته: لم يتيسر لنا ضبط تاريخ ولادته، ولم نقف على كثير من سيرته، بيد أننا علمنا من بعض الأعلام من أسرته أنه قضى الدور الأول من حياته في النجف يتخرج على علماء أسرته وأخوال أبيه وآل بحر العلوم، حتى إذا بلغ سن الكهولة أحب أن يقضي الدور الثاني من حياته في الأسفار رغبة في السياحة، فسافر من مسقط رأسه النجف إلى مسقط قاعدة عمان، واتصل بأمرائها ونال ما هو حري به من التعظيم والتكريم، ولكن القضاء لم يمهله هناك إلا برهة يسيرة، فتوفي غريبا بعيدا عن وطنه نائيا عن أهله وقومه. ليس عنده سوى خادم له كان يصحبه اسمه نصيب، فجهز ونقل إلى النجف حوالي سنة 1265 للهجرة، ودفن مع أبيه في مقبرتهم في محلة العمارة تجاه مقبرة الجواهريين.
نعم مستمعنا الكرام، قد رثاه كبار الشعراء في العراق منهم السيد حيدر الحلي وإبراهيم قفطان وغيرهم، وترجمت له العديد من المصادر منها أعيان الشيعة والحصون المنيعة في طبقات الشيعة للشيخ علي كاشف الغطاء ومعارف الرجال للشيخ محمد حرز الدين وماضي النجف وحاضرها للشيخ جعفر آل محبوبة وشعراء الغريل علي الخاقاني والكرام البررة للشيخ أبو زرق الطهراني وأدب الطف للسيد جواد شبر.
نعم أيها الأطائب، قال سيد الأمين عن شعره وكان مجموع شعره تلف معه في سفره هذا، ولم نقرأ في المجاميع القديمة المخطوطة من نظمه سوى بعض مقاطيع قالها في الفخر والحماسة وذم الزمان ومطارحات الإخوان، وقد جمع ما بقي من شعره وسمي بالجعفريات.
مستمعين الأكارم، عن الشاعر جعفر باقر القزويني والخصوصيات والمعاني والمضامين التي ميزت شعره وقصائده في أهل البيت عليهم السلام، نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار التالي بين زميلتنا وبين ضيف البرنامج.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وسلامنا الخاص لأستاذنا الجليل الكاتب والأديب من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران السيد أحمد مهديان. يا حبذا لو تتفضل لنا بالحديث عن الشاعر السيد جعفر باقر القزويني والخصوصيات والمعاني التي ميزت شعره وقصائده في أهل البيت سلام الله عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نتكلم حول السيد جعفر السيد باقر القزويني، أقول أن عائلة القزويني من إحدى عوائل المميزة في العلوم الدينية والشعر، ولها يد طويلة في إيران، في العراق، في عمان، في الدول الخليج، وحتى قاطبة الدول العربية. فهذا السيد الجليل هو إنسان في الذات عالم، ذكر عنه أنه من نوابغ عصره وزمانه، يجيد الشعر في مقامات مختلفة، وله يد طويلة وبارع في الكلام وفي الشعر، وللأسف لم بقي من عنده آثار إلا القليل، لأنه في ذهابه إلى المسقط فقدت قصائد الشعرية وما بقي منها إلا القليل. كان شاعرا يجيد الشعر خاصة في محبة أهل البيت سلام الله عليهم، ونور المجالس بهذه الأشعار والقصائد. الأستاذ حسن علي النخدي أحد تلاميذه ينقل عنه كثير من القضايا. سيد الجليل لازم أن يذكر في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية حتى تستفيد المجتمع من وجوده النير ومن وجوده الشريف ومن أشعاره وجوده القوي والمبارك.
أحسنتم. إذن ما هي الخصوصيات والمضامين والمعاني التي ميزت شعره وقصائده؟
أختي الكريمة، إذا نتكلم حول الشعر، الشعر له مكانة خاصة بالعلوم كالشمس بين العلوم.
نعم.
لأن الشعر قبل أن يرتبط بمفاهيم الإنسانية يرتبط بروح الإنسان. السيد جعفر رحمة الله عليه جاد الشعر بروحه، كان إذا جاء بغفيدة يحس الإنسان أن هذه الغفيدة تنبئ من روحه الزكية، وإذا
نعم.
الإنسان الشاعر اتصل بالمفاهيم الأصلية للكلام وبالمنبع الأصلي تهية الشعر أو حتى المطلب الغير الشعري يكون مبارك. يعني إذا الإنسان أراد أن يكون شاعرا بليغا وبارعا في شعره لازم أن يتصل بالرب في روحه، يتصل بالمنبع الأصلي وهو الرب الكريم. فالله سبحانه وتعالى يمد في تلك الشعراء وفي تلك الأشعار ويجعل الروح ذكية حتى تنبع منها أشعار قوية وأشعار مفيدة تفرح الروح، وفي آن واحد تجي بكلام ينبع عن الروح، ينبع عن النفس المطمئنة. فهذا الشاعر، هذا السيد كان يجيد الشعر هكذا بروحه وبزكاة علمه وبقلمه المميز، وكان يشعر شعرا جيدا.
المضامين التي أكد عليها كانت كلها مضامين إسلامية ربانية نابعة من الأخلاق والعقائد التي كان يحملها لأهل البيت عليهم السلام، والذي أخذها من منبعها الأصل.
بلي مثل ما تفضلت.
طيب هل نبدأ أشعاري خصوصيات ومضامين أخرى؟
من أكبر مضامين الذي كان يحملهن أن يعرف الأخلاق وفي هداية المجتمع إلى الأخلاق السامية.
شكر جزيل للأستاذ سيد أحمد مهديان الكاتب والأديب من محافظة الكوز الجمهورية الإسلامية في إيران، وصحبك الباري ورع.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
الشكر موفور وموصول لزميلتنا وضيفها الكريم على هذه الفقرة التي استمعتم إليها الآن مستمعينا الأفاضل، وندعوكم أعزتنا إلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأكارم، لشاعرنا جعفر باقر القزويني الكثير من القصائد في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، منها قصيدة يبدأها بالتفجع على هذا السيد الشهيد وعلى سائر أهل البيت سلام الله عليهم بسبب المصائب المتتابعة التي نزلت بساحتهم حتى تساقطوا شهداء الواحد تلو الآخر، ومع ذلك فإن واقعة الطف تقف في مقدمة هذه المصائب، فيوم الطفوف يوم ليس كمثله يوم على مر الدهور والعصور. هذا اليوم الذي سقط فيه السبط الشهيد مدرجا بدمائه، فترك في نفوس المؤمنين غلة لا يمكن أن يرويها شيء بعد تلك البطولات التي أبداها بفضل صبره وبفضل التضحيات والقرابين التي قدمها في سبيل الرسالة والعقيدة. يقول الشاعر في هذه القصيدة:
لرزئكم يا بني أحمد بكت حزنا عمد المسجد، أفي كل يوم تصول المنون منكم على سيد سيدي ويغدو لكم كهف عز منيع ومستشهد بعد مستشهدي وفي كل يوم لكم رنة يذيب شجاها حشل جلمدي ولا مثل يومكم في الطفوف في سالف الدهر من مشهدي حسين وأنت إمام الهدى إذا وضح الحق للمهتدي ليومك في كبدي غلة يطوى الزمان ولم تبردي وقفت مع الصبر في موطن به غير صبرك لم يحمدي وقربت لله قربانه بكل ذبيح له ما فدي.
وقال الشاعر رحمه الله من قصيدة يستنهض فيها الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه ويطالبه بأن يأخذ ثأر من سقط على أرض كربلاء، وفي مقدمتهم الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من الظلمة والطغاة الجائرين الذين سولت لهم أنفسهم أن يطعنوا الدين في صميمه وأن يضرجوا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله بالدماء وهو يعاني العطش وأن يسبوا أهل بيته، وهو في خلال ذلك يدعو الله تعالى أن يعجل في فرج القائم المنتظر ليظهر من أرض مكة منطلقا من الكعبة الشريفة وليحرر الأرض من دنس أعداء الدين والعقيدة ويثلج صدور المؤمنين بانتقامه من الطغاة المتجبرين، كما يصور لنا الشاعر كل ذلك في قوله مخاطبا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
فانهض فدتك نفوسنا واروي صدى البيض الرقاق فإنهن حرار من عصبة تركت دم ابن محمد وبنيه يوم الطف وهو جبار شكت حشى الدين الحنيف بطعنة لا يستطيع بلوغها المسبار طحنت جناجن عزكم من بعد ما جعلت عليه رحى المنون تدار وسرت بنسوتكم على عجف المطي أسرى بهن إلى الشام يسار يا ابن الغطارفة الأولى من هاشم بلغت بهم هام السماء نزار فمتى أراك بأرض مكة قائما تزهو بغرة نورك الأقطار وسقى سحاب القدس دارة مربع فيه لطلعتك الشريفة دار وعليكم صلى إله العرش ما جل دجى الليل البهيم نهار.
وقال من قصيدة يستعرض فيها المظالم التي تعرض لها أهل البيت عليهم السلام على يد الفئة الباغية التي قتلت الأطهرين وسبت الأطفال والنساء.
لوت من سراتي لؤيا لواها أمية واستلبتها ضباها وقد غلبت غالبا عزها وانتزعت من قصي علاها غدات غدا قطب أفلاكها تدير عليه المنايا رحاها وأمست بدور الهدى من نزار آفلة في ربا كربلاها برغم ورغم المعالي ثوى فريد المعالي لقا في رباها وآل علي هدات الأنام تهدى سبايا إلى طلقاها فطورا تكابد هول المصاب وتلقى الأذى تارة من عداها تنادي، فلم تر من سامع يجيب فيدفع عنها أذاها، وأنى يجيب نداها وقد غدا رأسه فوق عالي قناها.